الغيث عباد الله،
الغيث عباد الله،
الغيث عباد الله،
هو سقيا للناس،
هو سقيا للناس،
فرحة للعباد بعد جدبهم.
الغيث عباد الله، الغيث عباد الله،
من أسباب الرزق للعباد. صحة للأجواء وطرد للأدواء وجمال وبهاء،
وجمال وبهاء، وجمال وبهاء.
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.
الماء النازل من السماء، قد يكون رحمة وقد يكون عذابا، فهو آية من آيات الله الباهرات، دالة على حكمته الظاهرة، وبرهان على وحدانيته وقدرته، وقد يكون تارة غضبا وعقابا، تارة غضبا وعقابا.
يسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان المطر، المطر آداب وأحكام، آداب وأحكام.
الحمد لله، الحمد لله،
الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي، الحمد لله.
والآن مع المادة.
حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل.
الحمد لله القائل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. أحمده سبحانه، فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، باسط اليدين بالعطايا، كثير البركات والهدايا، يرسل الرياح مبشرات بالخير والأرزاق. أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا إله إلا هو، أشهد أنه الحق الواحد الأحد الفرد الصمد، خالق الكون ومدبره، يعطي من يشاء بفضله، ويمنع من يشاء بعدله وحكمته، فلا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فصلى الله وسلم عليه. أما بعد، فيا أيها العباد، لا زالت نعم الله على العباد تتتابع، وفضله إليهم يتسارع، وخيره عليهم يتقاطر، مع ما في العباد من تقصير ظاهر وعصيان لله الحي القاهر، فخيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد. أيها العباد، لقد أكرمنا الله بالغيث، وأرسل علينا من رحمته رحمات، وأنزل علينا من بركته بركات، فأحيا الأرض بعد موتها. فهو الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الماء عباد الله أصل الحياة ومادتها، ومنه جعل الله كل شيء حي، يقول الحي: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. الغيث عباد الله سبب لحياة الأرض، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الغيث هو سقيا للناس، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، ومنه شجر فيه تسيمون. الغيث فرحة للعباد بعد جدبهم، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الغيث من أسباب الرزق للعباد، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الغيث صحة للأجواء وطرد للأدواء وجمال وبهاء. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. أيها المصدقون، نزول الغيث من السماء دليل على علو الله عز وجل، فإنه ينزل من عند الله، فهو حديث عهد بربه، فهو ماء مبارك. يقول الله جل جلاله: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الغيث عباد الله هو رحمته سبحانه، يفتحه لمن يشاء ويمسكه عن من يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أيها الناس، الماء النازل من السماء قد يكون رحمة وقد يكون عذابا، فهو آية من آيات الله الباهرات، دالة على حكمته الظاهرة، وبرهان على وحدانيته وقدرته، وقد يكون تارة غضبا وعقابا، فقد عذب الله به أقواما وأرسله نكالا على آخرين، فقد أغرق الله به قوم نوح لما عصوا رسوله عليه السلام فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وعذب به أيضا قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. فظنوه مطرا، فإذا هو ريح عاتية فيها عذاب أليم. فهذه الأمطار قد يهلك الله بها أقواما، فيجعل منها أمواجا كالبحار العاتية المغرقة، والفيضانات والسيول التي تأتي على ما تأتي عليه، فتبتلع ما يكون في طريقها. نسأل الله لطفه ونعوذ به من عقابه. أيها العباد، لقد كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هدي عند رؤية المطر وعند نزوله، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتدت الريح فزع فسأل الله خيرها واستعاذ به من شرها. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه صلى الله عليه وسلم، وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقلت: يا رسول الله ما لك؟ فقال: يا عائشة، لعله كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. أخرجه مسلم. وقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ناشئا في أفق السماء، أي سحابا لم يتكامل اجتماعه، ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا نافعا. أخرجه أحمد وأبو داود. ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتعرض للمطر ببدنه. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. أخرجه مسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يخرج متاعه ليصيبه المطر، فكان إذا مطرت السماء يقول: يا جارية أخرجي سرجي، أخرجي ثيابي، ويقرأ: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل المطر أن يقول: اللهم صيبا نافعا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. أخرجه البخاري. وجاء أنه قال: اللهم صيبا هنيا، كما عند أحمد وأبي داود. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: مطرنا بفضل الله ورحمته، كما في المتفق عليه. ويقول أيضا كما عند البخاري: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله. وكان يقول إذا رأى المطر رحمة، نعم كان يقول رحمة، أخرجه مسلم. فيسن أن يقول المسلم عند رؤية المطر رحمة، وهذا من الفعل الحسن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، متفق عليه. وهذا يسمى عند العلماء بدعاء الاستصحاء، يعني إيقاف المطر وانكشاف السحاب، وهذا من أدبه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يدعو ربه أن يقطع المطر بل ينقله ويحوله إلى مكان آخر. عباد الله، نزول المطر موطن من مواطن إجابة الدعاء. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر، أخرجه الحاكم وغيره. قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى: أي لا يرد أو قل ما يرد، فإنه وقت نزول الرحمة، فيستحب الدعاء في هذا الوقت. أيها المصدقون، هذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم عند رؤية المطر وعند نزوله، فاقتدوا بهديه ترشدوا، وتمسكوا بسنته تفلحوا. أيها الناس، للمطر أحكام في العبادات: فماؤه وثلجه وبرده طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث، فالماء الذي ينزله الله من السماء ماء طهور، ولو تغير لونه بما لاقاه من الطين ونحوه، فالطهارة به صحيحة. يقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو طهور في ذاته وهو مطهر لغيره، فيجوز التطهر به ومنه. يقول عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهذا الماء الطهور تطهر به الأرض المتنجسة. وكذلك فإن طين الشوارع والمياه المستنقعة بعد الأمطار الأصل فيها الطهارة، ولو أصاب ثوب أحد من وحله أو طينه فلا يجب غسله، لأن الأصل فيه الطهارة، فإذا اختلطت به نجاسة، فإن عرفت النجاسة بلون أو ريح ونحو ذلك حكمنا بها، وإلا فالأصل الطهارة. عباد الله، إذا اشتد المطر فصار مؤذيا ولا يتمكن معه من الذهاب إلى المسجد، كان ذلك عذرا شرعيا لترك صلاة الجماعة في المسجد، وينادي المؤذن بقوله: صلوا في رحالكم، وتكون بعد قوله: أشهد أن محمد رسول الله، بدل حي على الصلاة، وله أن يقولها بعد الحيعلتين، وله أن يقولها بعد الأذان، لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، وله أن يقول: صلوا في بيوتكم، بدل صلوا في رحالكم. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجماعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحر. ومن أحكام المطر عباد الله الجمع بين الصلاتين، فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند الحاجة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أخرجه مسلم. ويفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع للمطر، لكن في هذه المرة جمع لعذر غير المطر لم يبينه ابن عباس رضي الله عنهما، إنما بين الحكمة من الجمع. فأما الجمع بين صلاة المغرب والعشاء في المطر فجائز باتفاق العلماء، بل قد ذكر عليه الإجماع. وأما صلاة الظهر والعصر فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يجمع بينهما، وقالوا: الجمع خاص باجتماع المطر مع الظلمة، أي بالليل. لكن ما دام قد ثبت الدليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أنه قد جمع بين الظهر والعصر، وكذا بين المغرب والعشاء، فإنه لا تفريق بين هذا وهذا، وهذا هو مذهب أصحاب الشافعي وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. لكن ينبغي ألا يتم الجمع إلا بعد التأكد من نزول المطر عند دخول وقت الثانية، أما إذا توقف المطر قبل الشروع في الجمع فلا يجوز الجمع إلا إذا كانت الأرض ذات وحل وزلق يشق العودة للمسجد لأداء الصلاة التالية. وأما كمية المطر الذي يجمع فيه فقد اشترط بعض أهل العلم أن يكون مطرا غزيرا يحمل أوساط الناس على تغطية الرأس، وقال بعضهم هو المطر الذي يبل الثياب وعليه فلا يجمع للرش الخفيف، وعليه فلا يجمع للرش الخفيف الذي لا يؤذي ولا يسبب وحلا وطينا ولا زلقا. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. اللهم اجعلنا من المعتبرين بآياتك المتعظين بعظاتك واهدنا إليك صراطا مستقيما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على نبيه الذي اصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها المسلمون، بعد نزول المطر تخضر الأرض وتكثر الرحلات ويخرج الناس للنظر والنزهة واللهو المباح، وهذا حسن أن يرفه المسلم عن نفسه وأهل بيته، فهو مأجور على ذلك متى كانت هذه النزهة مضبوطة بضوابط الشرع ولم تتسبب في ترك واجب أو فعل محرم. لكن مما يؤسف له والله المستعان انفلات كثير من الناس ذكورا وإناثا في أماكن النزهة عن ضوابط الشرع، فيحزنك تعاطي كثير من الناس ما حرم الله، ويؤلمك تبرج النساء وسفورهن وابتذالهن لحجابهن. وهنا نسأل، هل هذا هو شكر النعمة وحمد المنعم على ما من به من نعمة الغيث والرحمة؟ ألا وإن من شكر النعمة التأدب مع المنعم وكثرة حمده وحفظ حقه. أيها الناس، مع كثرة الأمطار فإنه يجب الحذر من إتيان أماكن تجمع السيول والأماكن غير الآمنة بسبب كثرة الأمطار فيها، فمن تعمد الذهاب إليها مع علمه بحالها فوقع عليه ضرر أو على من معه فإنه يضمن، وكذلك يخشى عليه من الإثم. وكذلك من يتهور فيقطع الطرق التي تمر بها السيول فإنه يخشى عليه كذلك من الإثم ويضمن ما أتلف. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بنبينا عليه السلام. اللهم لك الحمد بنعمة الأمن في الأوطان ورغد العيش ونعمة الغيث. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوالها ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم ما أنزلته علينا اللهم فاجعله متاعا لنا وبلاغا إلى حين. اللهم صيبا نافعا، اللهم إنا مطرنا بفضلك ورحمتك. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به وأوليت، اللهم بارك فيما أنزلته، اللهم لا تجعل ما أنزلته علينا غضبا وجحيما، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم وسدد رميهم واحفظ قادتهم وكلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك بالذين يحاربون دينك وأولياءك من النصارى والنصيرية والرافضة المجوسية ودهاقنة العلمانية، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا قاهر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأماجد الأخيار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة والصحابة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.